الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في مسح الخف. هذا كأننا أخذناها مقدمة، وذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى خالف غيره من المؤلفين حين قدم المسح على الخفين على التيمم، وأما عامة المصنفين فإنهم يقدمون التيمم على المسح على الخفين. ووجهة نظره رحمه الله تعالى في تقديم المسح على الخفين على التيمم أنه يرى أن المسح على الخفين بدل عن بعض، والتيمم بدل عن كل، وتقديم البدل على البعض أولى من تقديم الكل على بدل الكل على الكل. يعني الآن المسح على الخفين هو بدل عن بعض أعضاء الوضوء، وهو غسل القدمين. الأصل في القدمين الغسل، والمسح كان عوضا عنه، وغسل القدمين إنما هو بعض أعمال الوضوء. أما التيمم فهو بدل عن كل أعمال الوضوء، فهم هذا؟ فتقديم ما كان بدلا عن بعض أولى من تقديم ما كان بدلا عن الكل. التيمم بدل عن كل الوضوء، بل عن كل الغسل في الجنابة والحيض ونحوه من الحدث الأكبر. فالمصنف رحمه الله قدم المسح لأنه نظر إلى الأمر من هذا الجانب، إلى أن عليكم السلام، إلى أن المسح بدل عن بعض فيقدم على البدل عن الكل. وأما من قدم التيمم على المسح على الخفين نظر إلى جهة الثبوت، فرأى أن ثبوت التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والتيمم والمسح على الخفين ثابت بالسنة والإجماع دون الكتاب. فهمتم؟ نعم. فقالوا التيمم ثابت بالقرآن وثابت بالسنة وثابت بالإجماع، فجهة الثبوت أقوى من المسح على الخفين لأنه ثابت فقط بالسنة والإجماع. وأجيب عن هذا أن المسح على الخفين أيضا ثابت بالقرآن إشارة، يعني في قراءة الجر: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. لكن هذه يعني هذا استدلال استنباط بمفهوم النص، وأما التيمم فهو استدلال منطوق. قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صراحة. فهمتم؟ على كل حال من قدم هذا على هذا لا إشكال، لا إشكال. قال رحمه الله تعالى: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها. هذا تكلمنا عنه وشرحناه في درسنا السابق. قال: من وقت الحدث. وذكرنا أن أقوال أهل العلم في المسألة ثلاثة أقوال، فمنهم من يرى أن مدة المسح من وقت اللبس، ومنهم من يرى أنه من وقت أول مسح، ومنهم من يرى أنه من وقت أول حدث. وهذا هو المذهب، أنه متى ما أحدث بدأ مدة المسح. وذكرنا لكم مثالا على ذلك، قلنا لو أن إنسانا غسل قدميه في صلاة الظهر مثلا ولبس الخف، ثم صلى العصر بذات الوضوء نفسه، ثم أحدث في الساعة الخامسة مثلا، يبتدئ مدة المسح إلى الساعة الخامسة من اليوم الثاني، بحيث أنه يمسح إذا توضأ للمغرب، وإذا توضأ للعشاء، وإذا توضأ للفجر، وإذا توضأ للظهر، وإذا توضأ للعصر. فإذا جاء الوقت انتهى مدة المسح. قال: بشرط لبسه على طهارة كاملة عند الحدث، وهذا أيضا شرحناه تذكرون. قال: ويجوز المسح على خف فوق خف، ويجوز المسح على خف فوق خف، كما أن الإنسان يلبس الجورب على الجورب، قد يلبس خفا على خف، يلبس خفا ثم يلبس عليه خفا آخر. فيجوز عند جماهير أهل العلم المسح على الخف الأعلى، خلافا للشافعي رحمه الله تعالى فإنه لا يرى المسح على الخف الأعلى. قال: ويجوز المسح على خف فوق خف، وعلى جرموق فوق خف، والجرموق هو ما يلبس فوق الخف ليمشى عليه. الأصل أن الناس كانوا يمشون على الخف، يلبس الخف ويمشي به عليكم السلام، لكن بعض الناس كما هو الحال الآن ما يمشي على الخف بل يلبس عليه جرموقا، فهمتم؟ فيجوز المسح عليه، لكن عامة الفقهاء يشترطون أن يكون الجرموق ساترا، ساترا لموضع الفرض، فهمتم؟ نعم. قال إن لبسه قبل الحدث، يعني الجرموق أو الخف الثاني أو حتى الجورب الثاني، يعني ما يقال في الخف الذي على الخف والجرموق الذي على الخف يقال على الجورب كما سيأتي معنا بشروط المسح على الجورب في المذهب كما سنذكره بعد قليل إن شاء الله. شرط أن يلبسه قبل الحدث، يعني ما نعم زي الكلوش اللي يلبسونه الآن. أيوة، ولذلك نحن قلنا أنه لا بد أن يغطي موضع الفرض، لا بد أن يغطي موضع الفرض، فهمت؟
موضع الفرض.
نعم.
كيف موضع؟
موضع الفرض الغسل، الغسل إلى أين؟ الكعب. إلى الكعب. نعم. قال إن لبس، نعم.
ولبس الخف.
نعم.
ساتر لموضع الفرض.
وما زاد.
ولبس
الجرموق عليه.
والجرموق غير ساتر.
أيوة فيه خف. ولذلك يعني أنا ما قلت مطلقا من أهل العلم من يرى المسح عليه دون تقييد، فهمت؟ لكن عامة الفقهاء يشترطون أن يغطي موضع الفرض. فلو فرضنا أن الخف وصل إلى موضع الفرض وزاد، فهمت؟ قد يأتي الخف الآخر فوقه، لكن لو كان الجرموق هو الذي يمشى عليه، لو كان أسفل منه كان في موضع النزاع، لكن إن وصل إلى موضع الفرض خرج من النزاع، فهمت؟ خرج من النزاع.
أنا شيخ الآن انتشر هو يكون تحت الكعب كذا تحت العظم الناتح،
ما يمسح عليه. لا، هذا الذي تراهم في الحرم هذا ليس خفا. أيوة، هذا الذي يلبسونه اتقاء البرد أو كذا، هذا وإن كان خفا لو قلت أنه خف لا يمسح عليه، لأنه تحت الموضع. ترون تعرفونه في الحرم بعض الناس يلبس هكذا تحت العظم
بدون شيء
هذا لا يمسح عليه. نعم. قال إن لبسه قبل الحدث، يعني لو لبس الخفة ثم قبل أن يحدث لبس الجرموق أو الخف الآخر يجوز له أن يمسح عليه، لكن إن أحدث ثم لبس يمسح على الأسفل دون الأعلى، فهمتم؟ يعني مثلا أنت لبست الخف ولبست عليه جزمة هذه أبو سستة، هذا في حكم الجرموق يجوز لك أن تمسح عليه، شرط أن تكون قد لبسته قبل أن تحدث. أما إن لبسته بعد الحدث فإن شرط المسح على الخفين أن تلبسه على طهارة، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ف ما يقال في الأسفل يقال في الأعلى، ما نشترطه في الخف والجورب نشترطه فيما يكون أعلى. قل مثل ذلك في الجورب كما قلت قبل قليل، إذا لبس الإنسان جوربا ثم لبس عليه جوربا آخر، بعض الناس في البرد يلبس يمكن جوربين أو ثلاثة فوق بعضهم، يجوز المسح على الأعلى شرط أن يكون قد لبس على طهارة كاملة. أما إذا لبس بعد الحدث لم يكن على طهارة كاملة. تصورت المسألة يا إخوان؟ اللي هو
لبس الخف الثاني او الجورب الثاني بعد ان مسح على الجورب
ما يلزم هذا، المهم ان يكون على طهارة حتى ولو بمسح، ان يكون على طهارة. نعم. قال ان لبسه قبل الحدث وعلى وعلى جورب لا يشف. اذا في المذهب خلاف في مسألة المسح على الجورب، فالامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى ما كان يرى جواز المسح على الجورب إلا إذا كان منعلا، يعني يكون من أسفله جلد، يعني يكون الجورب، والجورب هو الذي يكون من قماش أو من صوف أو من شعر أو من وبر، لكن كان يشترط أن يكون القدم من الأسفل منعل مجلد من جلد يكون، خلافا للشيخين. لكن الإمام رحمه الله تعالى عاد في آخر حياته، وذلك أنه في مرض الوفاة مسح على الجوربين ثم قال فعلت شيئا لم أكن أفعله. لما كان في مرض وفاته رحمه الله تعالى مسح قال فعلت شيئا لم أكن أفعله فعاد. لكنهم يشترطون أن لا يشف، أن لا يكون شفافا بحيث أن الماء بالمسح يصل إليه، يعني يكون ثخينا، وأن يثبت على القدم دون ربط، أن يثبت على القدم دون ربط بحيث أنه يمشى به، بحيث أنه يمشى به. قال لا يشف ويقف على الساق بلا ربط، يعني دون أن يربطه بحبل أو مطاط كما يفعلون بعض الناس، يضع مطاط مثلا حتى لا يسقط. الشرط هو أن لا يشف وأن يثبت بنفسه. قال ولو لم يكن مجلدا يعني منعلا، ولو لم يكن مجلدا يعني منعلا. طيب نحن قلنا أن المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. قال ولو سافر مقيم في مدته أتم ثلاثا. هو الجورب هو الشراب.
لا قلت لما يقول هذا لما اشترط هذه الشروط فقط،
يعني يدخل في الشراب، يدخل في الشراب. الآن أنت إذا لبست الشراب وكان الشراب ثخينا لا يشف ويثبت دون ربط امسح عليه، فهمت؟ قال ولو سافر مقيم، هذه مسألة جديدة، وهي أنك لبست وأنت مقيم ثم طرأ عليك السفر في المدة، والعكس لبست وأنت مسافر ثم قبل انتهاء المدة أقمت، كيف تفعل؟ إذا سافرت أنت مقيم تمسح مسح مسافر، وإذا أقمت بعد سفر تمسح مسح مقيم، شرط أن يطرأ عليك السفر في مدة المسح. فهم؟ ما فهم؟ أحسنت. لا في بعضهم ما الذي ما يفهم يقول يا إخوان حتى نفهم. أنا الآن صليت الفجر لبست الخف، بعد صلاة الفجر بنصف ساعة أحدثته بدأ مدة المسح، بعد صلاة الظهر سافرت، هل سافرت في مدة المسح أو لا؟ سافرت مدة المسح، لأنه مدة المسح يبدأ معي ويستمر إلى نصف ساعة من صلاة الفجر اليوم الثاني، هكذا. إذن أنا سافرت في مدة المسح، سافرت بعد الظهر، أثناء السفر أمسح مسح مسافر لي ثلاثة أيام بلياليها من أول حدث بعد اللبس، فهمت؟ هذا في المذهب عندنا. إذن قال ولو سافر مقيم، كنت مقيما في مدته، يعني في مدة المسح، أتم مدة المسافر ثلاثا، أتم مدة المسافر ثلاثا. ولو أقام مسافر في مدته لم يزد على يوم وليلة، لم يزد على يوم وليلة. أنا كنت مسافر وقفت في ساسكو مثلا، توضأت غسلت رجلي صليت خرجت من المسجد أحدثت، بدأ مدة المسح، وصلت إلى المدينة بعد ساعتين مثلا، خلاص أمسحوا، أمسحوا ماذا؟ مسح مقيم، أمسحوا مسح مقيم يوم وليلة، فهمت؟ نعم.
طيب
أعرف إيش يقول. افرض أن الثلاثة، أنا كنت أريد أن أتكلم لكن لما شفتكم ما سألت قلت امشي، لكن لما قال طيب عرفت أنه سيسأل. لو أن المدة انتهت مثلا، أنت كنت في مكة مسحت وأحدثت، بدأت اليوم الأول، اليوم الثاني وصلت إلى المدينة، ما صار ثلاثة أيام، أصبحت في المدينة مقيما، تخلع مباشرة، انتهت المدة. هذا الذي كنت تريد أن تسأل هاتي
كان مقيما،
نعم،
قبل أن ينتهي المدة بنصف ساعة خرج،
خلاص المهم أنه سافر في المدة، بعد نصف ساعة، بعد نصف ساعة سافر، صار مسافرا، هل سافر في مدته أو لا؟ يعني أنا أعطيكم
يكمل يومين أو ثلاثة أيام،
ثلاثة أيام، ثلاثة أيام من أول حدث،
يعني يكمل،
يعني يبقى له يومين. قال ولو أقام مسافر في مدته لم يزد على يوم وليلة، من حين مسح ويمسح ظاهر الخف ويمسح ظاهر الخف. هذا لا نعلم فيه خلافا أن المسح يكون في ظاهر الخف دون باطنه، وهو قول عامة أهل العلم، إلا قول لمالك رحمه الله تعالى استحبابا، لمالك رحمه الله تعالى استحبابا، وذلك أنه ينقل عن شيخه الزهري أن المسح يكون لأعلى الخف وأعلاه، لأسفل الخف وأعلاه، بحيث أنه يجعل أصابع، إذا مسح الرجل اليمنى يجعل أصابع اليد اليمنى على أصابع الرجل وأصابع اليد اليسرى في عقب الرجل، ثم يعكس المسح، ثم إذا جاء إلى اليسرى فعل مثل ذلك، يجعل أصابع اليد اليسرى على أطراف أصابع الرجل اليسرى وأصابع اليمنى في العقب ثم يعكس. هكذا قال الزهري، والإمام مالك يقول في الموطأ عندما ذكر هذه الرواية يقول: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. طيب لماذا؟ أليس النص أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى؟ نعم بلى. أليس علي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف، وكما قال. نعم أو بلى. الأصل أن المشروع مسح أعلى دون أسفله، ولذلك رده عامة أهل العلم هذا القول، لكن من ذهب إليه كمالك رحمه الله تعالى يقول استحسانا أعلاه من باب كونه هو الأصل والسنة، وأسفله لأنه هو المكان الموطوء، هو المكان الموطوء، فهمتم؟ لكن الذي عليه عامة أهل العلم هو مسح أعلى الخف، ومسح أعلى الخف. نأتي إلى مسألة أخرى، قال: ويمسح ظاهر الخف، وهي هل يمسحهما معا أو يمسح أحدهما قبل الآخر؟ هذه مسألة أيضا يعني استجدت أخيرا، لا أعرف عند المتقدمين فيها خلاف، إلا أن بعض المعاصرين من الفقهاء تطرق إلى هذه المسألة، فنحن نتطرق إليها. إيش تعرفون في هذا الباب يا إخوان؟ هل يمسح عليهما معا أو يمسح اليمنى ثم اليسرى؟ اليمنى. نعم، نحن نتكلم على ما هو الأقرب إلى السنة في هذا. ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى أنهما يمسحان معا للحديث، ولفظ الحديث فيه قال: فمسح عليهما. وهذا استنباط من الشيخ، ولذلك عامة تلاميذ الشيخ يمسحون معا. هذا استنباط من الشيخ، استنبطه من الحديث لما قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما. مسح عليهما لا يلزم أن يكون المسح عليهما معا. وعندنا حديث نص في الباب، وهو حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. والمسح على الخفين من الطهارة، ثم المسح على الخفين بدل عن أصل، والأصل هو غسل، والغسل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغسل القدمين معا، بل كان يقدم اليمنى على اليسرى، ولذلك الذي يظهر والله أعلم أنه يمسح على اليمنى ثم يمسح على اليسرى، لا يمسح عليهما معا، إنما يقدم مسح اليمنى على اليسرى. يعني قال، لاحظوا هنا أيضا مشكلة نقطة، هناك قال أن مدة المسح يكون من أول حدث، وهنا قال: ولو أقام مسافر في مدته لم يزد على يوم وليلة من حين مسح. قال: وهذا بالإجماع، لأن مدة المسافر قبل استكمالها تصير مدة المقيم عند الإقامة. يقول: ليس المراد بقوله بالإجماع هنا إجماع الأمة على هذا، إنما يعني بقوله بالإجماع أي بالإجماع بين الحنفية والشافعية، وأنه لا خلاف بينهما في هذه المسألة، وهو مذهب الحنابلة. يدل على هذا المعنى سياق الكلام قبله، وفي المسألة خلاف المالكية، حيث يرون أنه لا توقيت في المسح على الخفين، بل يمسح ما بدأ له من غير توقيت بزمان إلى آخره. قال ورخصة المسافر لا تبقى بدونه. أي هذا قول عند مالك، هذا قول عند مالك أخذ من حديث عمر رضي الله عنه أنه لا توقيت للمسح أصلا، لكن هذا إطلاقه مطلقا عند المالكية ليس بصحيح. النص المالكية على أنه يوم وليلة، وهذا كلام مالك في الموطأ أيضا، لكن صحيح أنه ورد عن مالك في قول في هذا أنهم أخذوا بقول عمر، لكن المفتى به حتى الذي نص عليه مالك هو ما عليه الجمهور. هنا يقول من حين مسح، ولو أقام مسافر في مدته لم يزد على يوم وليلة، هل هو يوم وليلة من الحدث أو من أول مسح بعد الحدث؟ عبارة المصنف والله أعلم تدل على أنه من المسح خلافا للأصل هناك. نعم والله أعلم. الأصل هناك أنه يبتدئ المدة من متى؟ من أول حدث، من أول حدث، وهنا في حال المسافر من أول مسح. قال وأقله قدر 3 أصابع. الأصل أنه يمسح بأصابعه كلها 5، لكنه إذا ما مسح بها أقله أن يمسح 3 أصابع. طيب لماذا قيد ب3؟ طيب لو مسح بأصبع واحد؟ قالوا لأنه أقل الجمع، أقل الجمع. الأصل أنه يمسح بظاهر كفه، وبالتالي الأصابع 5 كلها تمسح، لكن إذا ما أراد فإنه يمسح ب3 أصابع كأقل تقدير، وقلنا 3 لأنه أقل الجمع في المسح. قال وأقل قدر 3 أصابع من أصابع اليد، والخرق الكبير مانع. قال الخرق الكبير حتى يخرج بالخروق الصغيرة، لأن الخفافة غالبا لا تخلو من خروق، خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء ما كانوا أغنياء، وفي العادة ما كانت خفافهم إلا مخرقة. الآن أنت إذا انخرق ثوبك رميته أو تصدقت به، صحيح؟ ما تكاد تجد إنسان يلبس ثوبا مرقعا، فهمت؟ والناس الصحابة كانوا يلبسون ثياب مرقعة. عمر رضي الله عنه وهو خليفة أمير المؤمنين كان على كتفه في ثوبه رقعتين على بعضهما، يعني حط رقعة ثم تمزقت فوضع رقعة أخرى. تعرفون الرقعة يا شباب؟ أخشى بعضكم ما يعرف الرقعة. تعرفون الرقعة يا شباب؟ ما تعرف أحسنت. يعني الآن إذا تمزق الثوب آتي بقطعة وأضعه على منشقة من هنا مثلا يمكن أخيطه، لكن أحيانا يكون القطع كبيرا لا يمكن أن يخاط، فآتي بقطعة أخرى وأضعها وأخيطها، هذه ماذا نسميها؟ رقعة. إذا انشق يمكن أن هذا الآن أظن الناس ما تفعله، يرونه عيبا. يلبس ثوبا مرقعا كيف؟ عجيب. ثوبه تمزق ووضع له رقعة. نعم الآن ما أحد يلبس هذا، يراه من العيب. وعمر رضي الله عنه لبس ثوبا الرقعة من خلفه 2 فوق بعضها، واحدة وكأنها تمزقت فوضع الأخرى حتى تمسك. إيش جابنا إحنا للرقعة؟ فكانت خفافها ممزقة تتمزق، يعني ما يعني انظر النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خف ما نعرف إلا ذاك الخف الذي أهداه له النجاشي، وخف آخر أهدي إليه أيضا صلى الله عليه وسلم. طيب إذن الخفاف عادة لا تخلو من تمزق، هل يمسح عليها؟ الجواب نعم، إلا إذا كان الخرق كبيرا بحيث أنه يفحش. ثم اختلفوا في مقدار ذلك الكبر، فبعضهم يرى أنه إذا تمزق بحيث أنه سلب عنه اسم الخف لا يمسح عليه. يعني تخيل لو أن زبير لابس الشراب في تمزيقة بسيطة هنا، إيش اللي لابسه؟ شراب. لكن لو بانت أصابعه كلها ومن هنا ممزق، من هنا هذا بان، ومن هنا لابس خرقة ما هو لابس جورب، صحيح؟ فكذلك بعضهم يرى أنه إذا بقي اسم الخف عليه يمسح عليه. وهنا عندنا في المذهب قال الخرق الكبير هو قدر 3 أصابع من أصغر أصابع الرجل. هذا الخرق الكبير عندهم، الرجل أو الرجل، وقيل من الرجل، من أصابع اليد وقيل من الرجل، معناها الرجل وليس الرجل. قال من أصابع اليد، وهو قول عامة علماء الحنفية أنه قدر الثلاثة أصابع من أصابع اليد للرجل سواء كان طولا أو عرضا، وقدر ثلاثة الأصابع من أصابع اليد يشترط فيها أن يمسح بقدرها كل رجل، فلو مسح على رجل أصبعين وعلى الأخرى قدر خمسة لم يجوز. قال وقيل من الرجل، وهو قول الكرخي لأن المسح يقع عليه وهو أكثر الممسوح فيقوم مقام الكل كما في الخرق، والأول هو الأصح كما رجحه المصنف اعتبارا لآلة المسح. يعني الماتن ذكر أصابع الرجل والشارح ذكر أصابع اليد، ذاك رجح أصابع الرجل لأنها الملبوسة، والشارح رجح أن المقدار ثلاثة أصابع بأصابع اليد لأنها آلة المسح. فهم؟ يعني الماتن صاحب المتن يقول مقدار ثلاثة أصابع بأصابع الرجل، الشارح يقول لا بأصابع اليد. طيب هو قال الرجل لأنها هي التي تلبس، هي التي تلبس، فالخرق يكون بمقدار الملبوس عليه، وأما الشارح يقول لا بمقدار أصابع اليد لأنها هي التي تمسح. فهمتم؟ نعم. فإذا كان الخرق كبيرا بحيث يصل إلى ثلاثة أصابع ما يمسح عليه،
لأن يقول بأصبار أصابع الرجل.
نعم
أصبار أصابع الرجل مثل أصابع اليد.
لا شوف هذا أصغره، شوف الفرق.
نعم
أصابع الرجل أصغر من أصابع اليد.
لا من حيث المتانة،
حتى المتانة، حتى المتانة يعني لا أصغر هذا أصغر أصابع الرجل.
اعتبرنا أن أصابع اليد
الفرق ليس كبير،
يكون الجورب الكامل
يكون أيوة يكون تقريبا كامل الجورب، يكون تقريبا كامل الجورب، ولذلك هو قال أكثره. قال وينقض المسح كل ما ينقض الوضوء. نعم
يعني ما يقصد بثلاثة أصابع
لا لا الأصبع هذه هذا إبهام فقط أو أنملة، أما الأصبع هي كامل الأصبع، فهمت؟ لا يقصد به طرف رأس الأصبع، رأس الأصبع هذه أنملة، الأصبع الواحد مكون من ثلاثة أنامل.
ما يقصد ما كذا؟
لا 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 يقصد الأصبع، الأصبع كامل، الأصبع كامل. نعم ولذلك أصابع اليد أطول من أصابع الرجل وأوسع إن كان الخرق فيه. قال وينقض المسح كل ما ينقض الوضوء. لماذا؟
يعني أنا فهمت قدر ثلاث الخرق
أيوة
الخرق كبير ومانع، هذا الخرق كبير
أيوة هذا هو هو أصلا يكون مانع.
الخرق ما معنى الخرق؟
الانخراق،
يعني الانخراق يكون ليس بهكذا، يعني
لو كان يقصد الأنملة لقال على مقدار أنملة اليد، لو كان يقصد الأنملة لقال على مقدار أنملة اليد أو حتى أنملة الرجل، مع أن الرجل ما فيها إلا أنملتين.
إذا قال ثلاث أصابع يعني تأخذ هذا تحت
ثم لا 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 بالطول مع العرض، بالطول مع العرض، لأنه لاحظ أنت لما تمسح الآن هل تمسح بأطراف إبهامك أو بالأصبع كاملا؟ بالأصبع كامل. فالذي أفهمه أنا أنت تقول طيب الطول، نحن نحسب الطول مع العرض، يعني لو كان الخرق بهذا المقدار
كبير
كان كبيرا، لكن لو نظرت إلى هذه الثلاث الأصابع لو قلت مثل هذه ثلاث مرات صارت قد كذا.
صحيح
والله أعلم. قال وينقض المسح كل ما ينقض الوضوء، كل ما ينقض الوضوء يعني
نواقض الوضوء
كلها، وينقضه أيضا مضي المدة ونزع إحدى القدمين. أظن هذا واضح أو لا؟ يعني أنت إذا كنت مسحت ومضت المدة انتقض المسح.
لا قبل هذا، إذا انتقض الوضوء انتقض المسح.
أيوة المسح الماضي السابق يعني.
المسح الماضي أيوة.
لا لا المسح الماضي، لأنك إذا أحدثت انتقض المسح الذي مسحته، أنت لبست في الفجر ثم جئت الظهر ومسحت وبعد المسح والوضوء والمسح خرج منك ريح أو تبولت انتقض الوضوء وما يتبعه حتى المسح. نعم. وينقضه أيضا مضي المدة ونزع إحدى القدمين، هذا أظنه واضح كلها، إلى ساق الخف. كيف إلى ساق؟ هو الأصل أنه من الساق إلى القدم، من الساق إلى القدم، أو لا، أن ينقض المسح أيضا نزع إحدى القدمين إلى ساق الخف، لأن موضع المسح فارق مكانه فكأنه ظهرت رجله. يعني إذا نزع حتى بان جزء من المكان المغسول انتهى الأمر،
حتى ظهر الكعب،
حتى ظهر الكعب فما دونه ساق. هذا ساق الخف، الخف هنا وساقه يغطي موضعه، فلو نزعته حتى بان موضع الغسل انتهى الأمر. كذلك الشراب، لو مثلا أنت نزلته حتى وضعته إلى هنا كشفت جزءا من موضع الغسل، إذا كشف بعض موضع الغسل انتهى.
هو مفهوم التعبير هكذا،
هو التعبير يعني كأنك عكسته، كأنك مزقته ووصلت إلى الساق، فهمت؟ لكن المفهوم هذا هو. إذا كشف موضع الغسل انتهى،
ولو قليلا،
ولو قليلا، إذا نزع موضع الغسل انتهى. قال أن ينقض، خلينا نشوف عبارة الشارح، وكذا ينقض المسح بخروج أكثر القدم في الصحيح، لأن للأكثر حكم الكلي، وهو المروي عن أبي يوسف وقول الحسن بن زياد. قال وعن أبي حنيفة إن زال عقب الرجل أو زال أكثر عقب الرجل بطل مسحه، وهو قول أبي يوسف. وعن محمد إن بقي من ظهر القدم في موضع المسح قدر 3 أصابع لم يبطل مسحه، وعليه أكثر المشايخ. إذن إذا كان قليلا لا يبطل. قال ومتى بطل المسح بمضي المدة أو بالنزع كفى غسل القدمين. لماذا؟ لعدم اشتراط الموالاة، لعدم اشتراط الموالاة. يعني مثلا مدة المسح في المثال السابق ينتهي الساعة 5، أنت جئت مثلا الساعة 4 في وقت العصر، توضأت وضوء كامل ومسحت على رجلك، مسحت، جئت الساعة 5 انتهت المدة، بطل المسح، فماذا تفعل؟ هل تتوضأ؟ إذا قلنا أن الموالاة فرض يجب عليك أن تعيد الوضوء كله، لكن نحن نقول أن الموالاة سنة في المذهب، فماذا تفعل؟ تخلع وتغسل قدميك بنية أن هذا الغسل تابع للوضوء السابق، فهمت؟ وتلبس شرط أن لا تحدث، شرط أن لا تكون قد أحدثته. قال ومتى بطل المسح بمضي المدة، شوف قال بطل المسح بمضي المدة لا بحدث، لا بحدث، ومتى بطل المسح بمضي المدة أو بالنزع كفى غسل القدمين.
يعني مفهوم أنك على الطهارة.
نعم، أنك على الطهارة. يعني لو مثلا لو ما لبست الخفين، قلت لكم أنا هذا المثال، وتوضأت وتركت غسل الرجلين، جئت الساعة 10 صباحا توضأت وضوءا كاملا، شايفين كيف؟ ايش كنا نقول؟
توضأت
وضوءا كاملا الساعة 10 صباحا مثلا، ثم انقطع الماء، ما غسلت رجلك ولا مسحت رأسك، بقي منه المسح وغسل القدمين، ذهبت وما أحدثت، لا خرج منك ريح ولا بول ولا غائط، ومشيت إلى أذان الظهر وأنت باقي على ذاك الوضوء، ثم وجدت ماء فمسحت على رأسك وغسلت قدميك، صح الوضوء؟
صح
الوضوء، على قول الجمهور صح الوضوء خلافا لأحمد، يعني هذا قول أبي حنيفة والشافعي ومالك، أبي حنيفة والشافعي ومالك.
ولا
لا، ليس فرض، سنة عند الثلاثة، صح الوضوء. كذلك لما انتهى مدة المسح كأنك فعلت نفس الفعل وما غسلت رجليك، ماذا تفعل؟ تغسل رجليك، هنا أيضا نفس الشيء، تخلع الخف وتغسل رجليك. قال ويمسح الجبيرة وإن شدها محدثا، وهذا هو الصحيح خلافا لبقية الأئمة. الجبيرة، نعم، الجبيرة هي ما يشد على الجرح، انكسر يد الإنسان مثلا فجبرها، وضع جبيرة، الجبس يسمونها الجبس،
هي العود التي يجبر بها.
أيوه، هم كانوا يضعونها أعواد، حتى نحن ونحن صغار كانت عندنا شاة طاحت فكسرت ساقها فجبرناها بأعواد تحط أعواد هنا أعواد هنا خشب هنا وتلف. قديما ما كان فيها الجبس. أيوة ما كان فيها الجبس. فإذا انكسر يد الإنسان لا سمح الله أو رجله يضعون عصاية هنا أخشاب هنا وأخشاب هنا وأخشاب هنا الأخشاب تمسك ثم يربطونها هذه الجبيرة. الآن صار هذا الجبس. الفقهاء يشترطون في المسح على الجبيرة أن تكون لا تتجاوز موضع الحاجة. لا ومن الذي يقدر الحاجة؟ الطبيب. الطبيب هو الذي يقدر موضع الحاجة. طيب عند الحنابلة رحمه الله تعالى أنه لا يجوز المسح على الجبيرة إلا إذا شدت على طهارة. نعم خلاف لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، لكن ما أدري لعله ذكر هنا وإن شدها محدثا قال وهو مذهب المالكية ورواية عن أحمد. وذهب الشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة إلى اشتراط التقدم الطهارة لجواز المسح عليها. لكن يا أخوان دين الله يسر والرخص إنما تأتي لتيسير أمور العباد. تخيل لو أن إنسانا أصيب بحادث ويحتاج إلى التجبير، نقول له انتظروا لا تجبروا خلوه يتوضأ أو يغتسل إذا كان عليه حدث مثلا قد يموت فيها. نحن نشترط الطهارة في المسح على الخفين لأنه أمر موسع، لكن الجبيرة قد يكون أمر ضروري لا يقع على نفسك أنه سيقع. مثلا أنت تسير وانكسرته سقطت انكسرته صار حادث، انكسر رجله انكسر يده انكسر فتح رأسه إلى آخره. الآن يشدون الجبيرة على الرأس على اليد على الرجل، هل نقول له اذهب اغتسل اذهب توضأ؟ والرخص إنما تأتي تيسيرا على الأمة. وإن قلنا أن الجبيرة لا يجوز المسح عليها إلا إذا شدت على الطهارة كان فيها مشقة عظيمة على الناس.
ما ثبت الحديث
في إيش؟ في اشتراط
الجبيرة.
في موضوع الجبيرة قتلوه قتلهم الله هل سألوا أيوة أو ألا سألوا إذ جهلوا. إذن عدم اشتراط الطهارة كأنه أقرب للتيسير وأقرب لمقاصد الشرع مقاصد الشرع إنما جاءت. نعم أيه. طيب هو الآن فتح رأسه استعمال الماء فيه مهلك له ولذلك مات صحيح. فلو تيمم كان يجزئه من باب أولى. طيب إذا توضأ وإذا تحقق ضرر الماء إليه الآن لو أن
لو
لو نعم
لو كان هل
نحن نقول إذا أصاب الإنسان جبيرة هل معناها أنه يتيمم مطلقا أو يغسل؟
المكان الذي
لا يضره الماء المكان الذي لا يضره الماء. طيب هل يسقط عن الموضع الذي شد؟ لا ما يسقط. إما أن يكون عليه جبيرة فيمسح أو لا يمكن المسح عليه فيتيمم
يعني كأنه فيه أن الرجل مقطوع اليد ما عنده اليد.
نعم
ثلاثة أعضاء خمسة.
هذا ما قال ما أعرف أحد قال به أنه يعني يترك المسح مطلقا. يعني حتى من اشترط الشد على الطهارة وهو قول الحنابلة يقولون يتوضأ ويتيمم بنية ذلك العضو لأنه لا يستطيع أن يمسح عليه. يعني ما قالوا يترك. نعم
تيمم كامل لعضو واحد.
لعضو واحد. ثم الخلاف متى يتيمم عندما يشترط متى يتيمم؟ هل يتيمم بعد الوضوء أو في أثنائه إذا جاء وقت ذلك العضو؟ خلاف في المذهب عند الحنابلة. فبعضهم يرى أنه يؤجله حتى ينتهي من الوضوء ثم يتيمم، وبعضهم يقول لا في نفس الوقت. يعني مثلا الجبيرة في اليد اليمنى غسل وجهه تمضمض واستنشق غسل وجهه تيمم ثم يغسل اليد اليسرى ثم يمسح رأسه ويكمل وضوءه. فهمتم؟ لكن عندنا في المذهب قال وإن شدها محدثا. قوله ولا يتوقت يعني ليس له وقت، إنما وقته أحد أمرين. نعم لا إنما وقته البرء أو السقوط على برء. إما أنه أزاحها، شوفي خلاص أزاحها الطبيب انتهى الوقت، أو أنها سقطت هي وقد برئة. طيب إذا سقطت قبل البرء، هل تسقط قبل البرء؟ قال فإن سقطت من غير برء بقي المسح، يعني يشدها مرة ثانية ويمسح، فهمتم؟ شد الجبيرة ثم بعد ذلك سقطت الجبيرة واليد لا زالت مكسورة، نشد الجبيرة ويبقى المسح يستمر، فهمتم؟ فإن سقطت عن غير برء بقي المسح، وإن كان عن برء بطل المسح حتى ولو كان متوضئا. توضأ لصلاة العصر، مسح عليها، صلى، ذهب إلى المستشفى، فكوا الجبيرة، فكوا الجبيرة، بطل ذلك المسح. طيب ماذا يفعل؟ إذا ما أحدث يغسل ذلك العضو. طيب هل يكمل أو لا؟ هنا الخلاف في من يشترط الترتيب، يقول يغسل ما بقي إذا ما اشترطنا الموالاة، وعند الحنفية لا، يغسل نفس العضو وينتهي، لأنه الترتيب عندهم ليس شرطا. قلنا في الدرس الماضي أنه لو توضأ منكوسا لا بأس، صح. نعم، لا بقي المسح، بقي المسح، لأنه ما قصر، إنما هي سقطت عن غير برء. نعم، قال وإن كان عن برء بطل، وإن كان في الصلاة استقبلها، لأنه انتهى الوضوء استقبل الصلاة، فهمتم؟ يعني استأنفها، سقطت منه عن برء في الصلاة يذهب، يعني الوضوء الآن غير تام، يذهب ويغسل ثم يستقبل صلاته. نعم، قال وعصابة الفصد ونحوه إن ضره حلها، مسحها مع فرجتها. قال وعصابة الفصد، والفصد عكس الحجامة، الحجامة إخراج الدم من الجلد، والفصد إخراج الدم من العرق، هو نوعين من أنواع العلاج عند المتقدمين، وإلى الآن بعض الأطباء يستخدمها. الحجامة إخراج الدم من الجلد، الدم الفاسد من الجلد لا من العروق، ولذلك الذي يحتجم، أنتم احتجمتم، يرى أن الدم، يعني الحاجم لا يخرق العرق إنما يخرق الجلد، يخرج الدم الفاسد الذي في الجلد. أما إذا كان بقطع العرق، لو قطع عرقا وأخرجه، لو قطع عرقا وأخرج الدم منه، هذا لا يسمى حجامة، يسمى فصدا، والأطباء يعرفون هذا، يستخدمونه في بعض الأمراض وهذا يستخدمونه في بعض الأمراض. يعني يذكرون أن طبيبة كانت هنا، طبيبة شعبية، فجاء إنسان ذهب إلى الأطباء كلهم ما وجد علاجا لمرضه، ما أدري إيش كان يشكو، أنا نسيت الآن، فقالت أخرج لسانك، ثم أمرته أن يقلب لسانه ويعض عليه. هي قالت أن هناك قطرة من الدم قد تجمدت، هو السبب، هذا الذي يسمى الآن الجلطة، لكن إذا كان في القلب أو في المخ هذا يسمونه جلطة، قد يموت الإنسان فيها، يعني تتخثر قطرة دم. فماذا فعل الرجل هذا؟ أخرج لسانه، لاحظوا تحت اللسان عرقين ناتئين، فجاءت الموسى وفصلته، فاندفع الدم حتى خرج كمية، ثم بعد ذلك داوته حتى يوقف، وذهب ذلك المرض. هذا يفعلونه بعض الأطباء الشعبيين، يقطعون يعني عروق في أماكن معينة. يعني يخبرني أحد زملائي في العمل، مدرس إنجليزي، يقول كنت أنا صغير، كنت أذكر أبي يقول كل سنة كان يفتصل، كل سنة كان يحتجم ويفتصل، يقول كان يأتيه الطبيب الشعبي، هذا صديقه، يقول يجيب الشماغ حق الوالد يربطه ثم يخنقه، يقول يربطه لدرجة معينة حتى يحمر وجهه، ويقول ينتفخ العرق هنا، يقول ينتفخ هكذا، ثم يقول يشرطه، يقول فكنت أرى الدم ينزل هكذا، يقول ثم يفك عنه. هذا طبعا لماذا كان يربط الأشياء؟ هذا تماما مثل ما الطبيب الآن أحيانا يربط لك هنا حتى يجتمع الدم وينتفخ العرق، فقطع العرق لإخراج الدم الفاسد هذا يسمونه فصدا، هذا يسمونه فصد. حتى الطلاب يسووا في ذاك اليوم، أنا كنت مريضا أحدكم جاب لي واحد يريد أن يفصدني يقطع عرق هنا، ما رضيت أنا يقطع عرق من هنا و... فصد. قال وعصابة الفصد، يقول الفصد قطع العرق حتى يسيل، والفصيد دم كان يجعل في معم من فصد عروق الإبل إلى آخره ذكر. قال وعصابة الفصد، العصابة ما يعصب به الجراحة أي يشد، يعني بعد ما يفصل ليس كالحجامة، الحجامة يمكن تضع عليه شوية دواء يقف، هذا عرق، عرق لا ما يقف، فلا بد أن يعصب عليه خرقة أو قماش أو كذا حتى يتماسك الدم، ما تقطع العرق ويخرج الدم، خاصة إذا كان قطعا مثل السابق. الآن بالإبرة يضعون قطعة قطنة يقف، لكن إذا قطعته قطعا حيث ينزل ينزل ثم أردت أن يتماسك الدم تحتاج إلى عصابة قوية. طيب هل تمسح عليها أو لا؟ قال وعصابة الفصد ونحوه إن ضره حلها مسحها، يعني إن كان نعم أي ونحوه. قال قوله إن ضره حلها أي إن ضر المتوضئ حل العصابة مسح على جميعها سواء كانت تحتها الجراحة كلها أو لا، لأنها لا تعصب على وجه تأتي على موضع الجراحة فحسب، بل يدخل ما حول الجراحة تحت العصابة، فكان مسح ما يواري حول الجراحة ضرورة، فله أن يمسح ما يواري الجراحة وعلى ما يواري ما حول الجراحة، ويكتفي بالمسح على أكثرها في الصحيح لئلا يؤدي إلى فساد الجراحة أو إلى إفساد الجراحة، فلو تركه جاز، وإن لم يضره عند أبي حنيفة وعندهما إن لم يضره لم يجز. قوله مع فرجتها، وهي الموضع التي يبقى بين العقدين، إيش معنى هذا الكلام؟ نحن نعلم أن الإنسان لو كانت عليه جبيرة يمسحه، لا يلزم أنه يعمم المسح، لكن هنا لأن الجبيرة تكون على موضع الحاجة كلها، العظمة هنا انكسرت، الجبيرة تكون على اليد كلها، فنمسح بعضها، لكن لو فصدت هنا العصابة لا تكون هنا، تكون هنا كاملة، هنا موضع الجرح. طيب هنا ما في شيء، ليس موضع الجرح، صحيح أو لا؟ فقال لكنها على غير موضع الحاجة، هي حاجة لكن بطريقة غير مباشرة، هي حاجة لأن العصابة لا تبقى إلا إذا لفت على اليد كاملة، ولذلك لا بد أن يستوعب المسح عليها، لا بد أن يستوعب، بخلاف الجبيرة، الجبيرة الكسر كامل، فالعصا التي هنا أهميتها كما العصا التي هنا، والعصا التي هنا أهميتها كما التي هنا، لكن في الفصل العرق فصل هنا، لا يمكن أن تكون العصابة هنا لوحدها، لا بد أن تلف، فهمت؟ لكن حاجة التي هنا ليست كالتي هنا، ولذلك المسح يكون عاما. قال مع فرجتها، إيش هي الفرجة؟ الآن هو جاء بالخرقة ولفها ثم أراد أن يربط، فيأتي إلى طرف الخرقة يشقها، تخيلتم؟ ثم يلف الطرف الآخر ويعقده، يكون بينهما فرجة ظاهرة، فهمت؟ هذه الفرجة أيضا تمسح لأنه يعني لا يمكن غسلها. تصورتم أنتم الصورة أو ما تصورتم؟ تصورتها؟
يعني يمسح كامل،
يمسح كامل مع الفرجة التي بين الشقين التي أنت شققتها لتربط، تكون في فرجة. أيوة يظهر أحيانا جزء من الجلد. نعم.
أصلاً
الجبيرة
كم يمسح؟
مثل الخف يمسح بأصابعه أقل ثلاثة أصابع يكفي، لا يلزم الاستيعاب، لكن هنا لا بد من استيعابها.
وكذلك إذا جرح الإنسان.
أيوة.
يمسح على الضماد.
هو الضماد هذا هو عصابة. الضماد هذا العصابة يمسح عليها ولو لم يكن قد شدها على طهارة. نعم. يغسل، نعم، الباقي يغسل، الباقي يغسل، وفقط ذلك المكان، ولذلك لو كان هنا ما يحتاج غسله لأنه ليس في موضع الوضوء، فهمت؟ لو كان هنا، لو كان هنا ليس في مكان الوضوء، رحمك الله، ف
ما
ما نتكلم فيه، نحن نتكلم إذا كان في أعضاء الطهارة، في أعضاء الوضوء في الوضوء، أو في أي مكان من ظاهر الجسم في الغسل.
وإن كان في الصلاة استقبلها،
كيف؟
وإن كان في الصلاة استقبلها، يعني إذا كان
يعني استقبل صلاته، يعني استأنفها.
لكن إيش لو صار إيش يعني لو طاح مثلا
الجبيرة، لو طاحت الجبيرة، طاحت الجبيرة على غير برء منتقب لازم يخرج يغسل على طهارته مو كذا، على برء أقصد، برئ الجرح يخرج ويغسل العضو حتى يكتمل الوضوء ثم يأتي ويستقبل صلاته، يبدأ من جديد.
إذا كان نصل هذا يعيد
والمسح باقي، المسح باقي، يعني طاحت ويده لا زالت مكسورة يعيدها ولم يبطل المسح ويكمل صلاته.
لماذا
هنا يكون صلاته؟ لأن الوضوء باقي، المسح ما بطل، هناك بطل الوضوء. أيوة، ولذلك ماذا يفعل؟ يستأنف الصلاة من جديد. والله تعالى أعلى وأعلم، وإسلام الأمر إليه أسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى الدرس الماضي ترجمة جيد، الله يجزاكم خير.